شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنة سلعة الله الغالية وهديته النفيسة السامية لعباده المخبتين وأوليائه الصالحين والموحدين الراكعين الساجدين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وكما أنها غالية فإن ثمنها غال، وطريقها طويل محفوف بالمكاره والمشاق، لكنه في الوقت نفسه متعة، متعة الموحدين ومطلب العارفين وسلوى المخبتين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، رمضان شهر البر وشهر الخير، شهر الصدقة والبركة، شهر الجود بلا حدود. وكان محمد صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل يدارسه القرآن، فهو بالخير أجود من الريح المرسلة والغيوث المنزلة. رمضان والصدقات هو عنوان موضوعنا اليوم، ويشرفنا في هذه الحلقة فضيلة الداعية المعروف الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. حياك الله شيخنا في هذا اللقاء.
وأنت حياك الله
أخي الكريم، شرفتنا ونورتنا.
الله يشرف،
ربي يحفظك ويخليك إن شاء الله. احنا تربينا على دروسك وعلى خطبك واحنا صغار نسمع لك، فربي يحفظك ويبارك فيك ويبارك في عمرك إن شاء الله.
بارك
الله، الله يخليك ويسلمك. اليوم نبي نتكلم عن الصدقة. قبل ما نتكلم عن الصدقة نبي نتكلم عن الفقر نفسه، اللي هو أحوج الناس، هم أحوج الناس للصدقة. هل الفقر أساسا عيب شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفقر قدر من الله وليس عيب. مثله مثل المرض، هل المرض عيب؟ لما نشوف واحد مريض نقول له والله عيب عليك تمرض؟
ما في،
لا أبدا،
شيء من الله وقدر.
كذلك الفقير، يعني ما أحد يحب المرض ولا أحد يحب الفقر، لكن ربما يكون الفقر في بعض الأحيان يعني من مصلحة الإنسان، فهو يدل أولا على التواضع، وأيضا يدعو إلى اللجوء إلى الله عز وجل، وهو أيضا سمة للصالحين. والله عز وجل يقرر في القرآن الكريم إن الإنسان من طبيعته إنه إذا أصبح قليل المال وفقير إنه يلجأ إلى الله كثيرا، وإذا حصل له مال أنه يستغني. قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى
أن
رآه استغنى. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. فهذه طبيعة الإنسان، فأحيانا الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان لعلمه بأن العطاء في مصلحته، وأحيانا يمنعه ويجعله فقيرا بعلمه بأن الفقر في مصلحته. وبالتالي فلا نستطيع أن نعيب على إنسان فقير لأنه ليس الذي أفقر نفسه، كما أننا لا نعيب على الإنسان المريض لأنه ليس الذي هو أمر نفسه.
صحيح.
بل يرضى الإنسان ويسلم بقضاء الله وقدره.
بس ممكن قد يأتيك قائل من الفقراء يقول: ليش أنا الله جعلني فقير وغيري غني؟
أيوة، هذا أخي الكريم هندسة الحياة تقتضي أن يكون فيه فقراء وفيه أغنياء، ولو لم يكن فيه فقراء لتعطلت سنة الحياة. الله عز وجل يقول: نحن هنا مرسوم رباني، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني لولا أن في تفاوت في يعني أوضاع الناس الاقتصادية ما كنت ترى من يقوم ببعض الأعمال التي نحن إذا لم تقم في الحياة تتعطل الحياة. فهناك يعني تفاوت من أجل يتخذ البعض الآخر. مثلا أعطيك مثال، واحد صاحب عمارة يبني مثلا برج يتكون من 40 أو 50 دور، أيوه، لو قلت له تعال نحطك على الخشبة اللي فيها العامل اللي يليس فوق ونعطيك يعني 100 مليون، والله ما يقبل.
صعبة،
لأن الخطوة الأولى على الخشبة والثانية على الأرض،
أيوة،
ويموت. بينما تجد العامل نفسه يمشي على هذه الخشبة بهدوء وبراحة، ويمكن يمسك في يده البروة دي حقة التليس والثانية فيها الخلطة ويشتغل كأنه يمارس لعبة. أجل التسخير الذي جعله الله عز وجل حتى تسير عربة الحياة هو جزء من السنن الكونية، وهذا يقتضي أن يكون الناس كلهم يعني متفاوتون. إذ لو كنا كلنا في درجة واحدة أجل من يقوم بالواجبات الأخرى؟ نعم.
كيف حارب الإنسان الفقر شيخ؟
الإسلام وهو الدين الشامل والذي رضيه الله للبشرية، وهو الذي وضع برنامج يعني متكامل لحياة الإنسان، لم يدعو إلى الفقر ولم يحبذه، وإنما عمل على تحسين وضع الإنسان والتخلص منه. أولا أخبر بأن الفقر هذا جزء من قضائك وقدرك، فعليك أن تتلقى ذلك بصدر الرحب، وأن تعلم أن الذي يغني هو الله، وأن الذي يفكر هو الله، وأن الذي يعطي هو الله، وأن الذي يمنع هو الله. وبالتالي حينما تعلم أن هذا قضاء وقدر يكون وقع على قلبك أيها الإنسان يعني بسيط وهين، لأنك ترضى بقضاء الله وقدره، وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر خيره
وشره.
وشره يعني نحن الآن في القضاء الخير أنه تكون متعافي وتكون غني وتكون في بيتك وتكون سيارتك وتكون زوجتك هذا اسمه الوجه الخير للقضاء. لكن أحيانا تشوف الوجه الثاني، بدل الأمن يصير خوف، بدل الحياة يصير موت، بدل الغنى يصير فقر، بدل العافية يصير مرض، بدل السيارة سليمة تنقلب، المرأة متعافية تمرض. هذا قضاء وقدر، ونحن مأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لأن الله توعد الذين لا يؤمنون بالقضاء الشر، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير، يعني القضاء الخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني القضاء الثاني انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه أول خطوة، إنه ترضى بقضاء الله وقدره. ثانيا أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من الفقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وكان يقول كاد الفقر أن يكون كفرا. وكونك تستعيذ بالله من الفقر معنى هذا أنك تعمل على أن لا تقع فيه وأن لا تعيش يعني تحت وطأته، بل تفعل الأسباب للتخلص منه مثل المرض. نسأل الله العافية دائما، ومعنى هذا أنه يلزمنا أن نحن نأخذ بالأسباب الموصلة إلى العافية، وأن نتلافى الأمراض والأشياء التي قد تؤدي بنا إلى المرض. أيضا بعد الدعاء أمرنا الله عز وجل بالكسب ومحاولة يعني نفي الفقر عن حياتنا، وذلك ببذل الأسباب. قال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأل فأعطاه حبلا وفأسا وقال له اذهب واحتطب واتني بعد أسبوع، فجاء بعد أسبوع وقد حسن حاله. قال إن هذا خير لك من المسألة، أعطاك الناس أو منعوك. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد يعني أكلا أفضل من عمل يمينه، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يمينه، ويعني حرم المسألة من غير حاجة وبغضها وجعلها يعني دونية في الإنسان أن لا يسأل الناس. فكل هذه الوسائل من أجل أن يعني تنفي عن نفسك أيها الإنسان وتعمل الأسباب. لكن إذا عملت الأسباب ولم يحصل شيء، بذلت سبب الدعاء ولم يستجب، بذلت سبب الكسب ولم توفق في الكسب، فما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله وقدره. وهنا يأتي مسؤولية
الأغنياء
وال يعني النصف الآخر من المجتمع، وهم الذين عندهم يعني سعة في معالجة مثل هذا الفقير.
بس أنا ذنبي أنا الغني اللي أنا بنيت نفسي وجمعت الفلوس أنا راح أدفعها باردا بردا حق واحد فقير؟
لا ما هو ذنب، لأنك الذي أعطاك هو الله. أنت قد تقول أنت أن أيها الإنسان يعني لست أنت شخصيا، قد يقول الإنسان الغني أنا بذكائي يعني خبرتي وباغتنامي للفرص وبانتهازي لكل شيء أنا وصلت إلى هذا، كيف أعطي مالي الناس؟
صحيح.
نقول له لا يا أخي الكريم، كم من ذكي أذكى منكم ما عنده مال، وكم من قوي أقوى منكم ما عنده مال، وكم من إنسان عنده قدرة على انتهاز الفرص ولكن ما يوفق. الذي يغني هو الله والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ومما يحكى من في كتب العلم أن رجلا كان حكيما ويعني ذكيا وفاهما لكنه ابتلى بالفقر. يقول وكان يبحث طوال يعني أسبوع عن درهمين لشراء حذاء ينتعلها نظرا لأن الرجلة تقطعت من الأحجار ومن هذه، فاستطاع أن يجمع عن طريق السؤال والكسب البسيط على درهمين، ثم نزل إلى السوق وفي الطريق وذهب إلى السوق يبغى يشتري حذاء وجد رجلا يسوق 40 حمارا وهو وراءها بالعصا يحدها ويردها ويعدها. اي نعم، لحقها في الطريق سألها قال ايش هذا الحمير؟ قال وطبعا كانت الحمير آنذاك هي الوسائل المتاحة للناس، ما كان في عند الناس سيارات ولا أي وسائل، كانت الوسائل هي الحمير والخيول والإبل والأحصنة بس، وما فيه اللي عنده حمار كان عنده مرسيدس الآن. اي نعم ويجره
وإلى الآن في شعوب ترى هاي
إلى الآن نعم، بل بعض الشعوب تعود إليه من ظل من في ظل الفقر والحروب فقال إيش هذه؟ قال هذه كلها لي. قال وين توديها؟ قال والله رايح السوق أبيع، أنا أبيع وأشتري في هذه الأشياء. قال له طيب ليش تمشي؟ يركب على واحد، تركب على واحد ودام أنها كلها لك. قال يا أخي فيه مشكلة. قال نعم. قال إذا ركبت على واحد وعديتها صارت 39 وإذا نزلت وعديتها سارت 40.
اي والله
اي نعم، فانا امشي وتزيد واحد ولا اركب وتنقص واحد. فتعجب هذا الرجل الذكي الحكيم وقال سبحان الله هذا المغفل ما يعرف يعد حميره، يعد اللي قدامه ولا يعد اللي هو راكب عليه، ويجي ربي يعطيه 40 حمار وانا صاحب العقل والذكاء ما عندي نعال البسها في رجلي. فلا يقول الغني اني انا يعني غني بقدرتي، لا. وهذا الذي قاله قارون وانكر الله عليه، قال انما اوتيته على علم عندي، لا لا ليس وانما هو من الله، اولم يعلم ان الله قد اهلك من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
جزاك الله خير شيخ سعيد. ارتباط رمضان بالصدقات وبالزكوات وبالعطيات والبذل والعطاء، ما ارتباط هذا بهذا؟
العلاقة بين رمضان وبين الإنفاق علاقة قوية جدا جدا وواضحة. أولا من طبيعة التشريع نفسه، فإن التشريع هو منع المسلم مما أحله الله له من الطعام والشراب والنكاح. الله أحل لك أن تأكل لكن حرم عليك أن لا تأكل، أن لا تأكل في رمضان.
صحيح.
وأباح لك الشرب وأباح لك، ليش؟ لحكم جليلة، ومن ضمنها الحكم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هنا مجالها واسع، فتستطيع أن تتقي الله عز وجل بمشروعية الصوم في كل المجالات. ومن المجالات التي تتقي فيها ربك أيها الإنسان أنك تحس أثناء صيامك بلذعة الجوع وحرقته، وتعلم أن في ناس يصومون طول العام، في ناس ما يصومون 30 يوم زينا ثم يفطرون على الأكلات، وإنما يصومون طول العام ليل ونهار ولا يجدون ما يقتاتون به حتى يبدو عليهم الهزال. وبعضهم بعض الشعوب الآن تموت من المجاعات، سواء مجاعات طبيعية أو مجاعات كارثية كالحروب والمحن التي تحل على بعض الشعوب والتي نسمعها ونقرأها. يعني بعض الشعوب مثلا الشام من الشام المبارك من بلاد الله التي تجري فيه الأنهار والتي تنمو فيه جميع أنواع الثمار والتي كان يعني يورد الخيرات إلى كل دول الأرض، لكن في ظل الحرب الآن تعطلت الحياة ولم يعد هناك زراعة ولم يعد هناك أمن ولم يعد هناك صناعة ولم يعد هناك يعني إنتاجية في الحياة، وبدأ الناس كلهم الآن فقراء ما عندهم شيء. بل رأيت والله بعيني ويمكن رأيتوا أنتم أطفالهم يتسلقون إلى صندوق النفايات ليبحثون عن فتات، بل سمعنا من ذبح حتى القطط والبواشي وأكلها. فالفقر ينتاب الإنسان لظروف. الله عز وجل شرع للناس في شهر رمضان الإمساك عن الطعام والشراب لحكم جليلة، منها أنه تحس أيها الإنسان وأنت صائم أن في ناس صائمين طول السنة لا يأكلون ولا في نهار، أما أنت هذا درس عملي تربوي تصوم في وسط النهار لكن إذا جاء المغرب تعوض وتأكل ما شئت إلى السحور. فهذا يعني منحة. المنحة الثاني أنه ما دمت أدركت أيها الإنسان حاجة الفقير إلى الطعام والشراب، فإنك في هذه الحالة سوف تتحرك بواعث الخير في قلبك وتخرج الصدقات، سواء كانت الصدقات المفروضة وهي الزكاة أو الصدقات التطوعية وهي الأموال الأخرى، لأن في المال حقا غير الزكاة. أي نعم. وبالتالي ترفع هذا الفقر والمعاناة عن هذا المسكين، وتجعله يعيش في رمضان يعيش في غنى وفي أيضا متعة ولذة. ليه؟ لأنك هو يصوم في الصباح وهو متعود على الصيام، لكن في الليل لما يجي ويجد الطعام عنده، وقد منحه الأغنياء أرسلوا له الطعام ووزعوا عليه الخيرات، وأيضا ليلة العيد يعطونه، وأيضا صباح ليلة العيد في زكاة الفطر كان صلى الله عليه وسلم يقول أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. يعني يصبح الفقير جالس في بيته والغني هو اللي يدور. يعني بدل ما كان الفقير يدور على الناس يسأل، أصبح الغني يسأل عن الفقير ويعطيه ويغنيه عن المسألة في ذلك اليوم وفي بعده ما بعده من الأيام.
فضيلة الشيخ، ما فضل الصدقات؟ لما أنا أتصدق، لما أنا أنفق، لما أنا أبذل، لما أنا أساعد، لما أنا أفرج كربة مسلم، ما الذي أحصل من عند الله سبحانه وتعالى؟
أخي الكريم، الإنفاق سمة من سمات المؤمن، وخصلة من خصاله البارزة. والذي يتأمل آيات القرآن الكريم وما ذكر الله عز وجل من صفات لأهل الإيمان يجد الإنفاق يعني ملازم للصلاة. من أول سورة البقرة يقول عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتجد دائما في كل آيات القرآن يقول عز وجل في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفاتهم الخمس، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق يعني متلازم مع الزكاة، سواء مع الصلاة، سواء كانت الزكاة المفروضة أو الإنفاق الآخر. ولذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن إقامة الصلاة عبادة بدنية وقد يسهل على الواحد أن يقوم بها، لكن الزكاة عبادة مالية. فحتى تستقيم الحياة لابد أن تتعب بدنك وأن تنفق من مالك لتبرهن على أنك تؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان حينما ينفق الصدقة وعنده اليقين أنه مبعوث بعد الموت وأن هذه الصدقة سوف تعود عليه بإذن الله، فإنه ينفقها بسخاء ولا يتألم. لكن من هو الذي لا ينفق؟ من يعتقد أن هذه النفقة أنها جهد ضائع وأنه لن يجد له أي مردود، وبالتالي يرى أنه مضيع فلا ينفق. أما صاحب الإيمان وصاحب العقيدة الذي يعتقد العقيدة السليمة أنه سوف يلقى الله سبحانه وتعالى، فإنه يفرح بما ينفقه في سبيل الله، ويعلم أن الله عز وجل يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما قال ما أخرت. أنت أخرت مالك لأولادك، لكن ما قدمت يداك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح مفهوم الناس في النظر إلى المال في قوله ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت.
الله أكبر.
أيوة. نحن الآن يعني كما جاء في الحديث قال أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا ولا أحد يا رسول الله، كل أحد يحب ماله أحسن من ماله. قال لا، كلكم يحب مال وارثه أكثر من ماله. قالوا كيف؟ قال مالك الذي تصدقت به ومال وارثك اللي بتخليه. يخبرني أحد الإخوة يقول إن فيه أحد الأثرياء كان مضيقا على أهله في المعيشة، وهو ثري وعنده ثروة طائلة، أي نعم، وكان ما يعطيهم شيء إلا بالقطارة، أي نعم، فحرمهم من النعمة حتى وجدوا أن حياته حائل بينهم وبين النعيم، فكانوا يدعون الله بالليل والنهار أن يتوفى وأن يلقط روحه، أي نعم، بدل أن يدعون له بطول العمر وأن يجعل هذا المال سبيلا لإسعاد أهله وإسعاد نفسه. لا، شوفهم كوكش عليه زي أمين الصندوق ولا يصرف. لما توفي أخذوا المفاتيح وفتحوا الخزائن وشافوا الشيكات والصكوك، وجدوا أموال طائلة لا يعلمها إلا الله، فقاموا يدعون عليه. طيب ليش أنت حارمنا من هذا؟ الآن هذا حقنا، أخذنا ليه من أول ما تجملت فينا؟ نعم. فينبغي للإنسان أنه يحتسب هذا المال الذي ينفقه في سبيل الله وحتى على أولاده. صحيح. فهو في سبيل الله عز وجل.
الإنسان ينفق عليه يعني في بعضهم تلاقيهم يتصدقون لكن ينسون زوجاتهم وأبنائهم تلاقيهم يعني بالقطار يطلعون.
نعم. ولذا بعض العقلاء يقول أريد أن أتصدق على أولادي بمالي في حياتي.
الله أكبر.
ما أبغى أتصدق عليهم بعد وفاتي. الله أكبر. لأني بعد وفاتي خلاص ما عاد يستفيدون، ما عاد أستفيد أنا من هذا المال.
صحيح.
أريد أن أشعرهم وأنا حي أنني محسن إليهم.
الله أكبر.
فأكسب برهم وودهم وأستمتع أنا وأنا أشوف ولدي يسكن في فيلا وعنده سيارة وأنا الذي أنفق عليه أشعر بسعادة. لكن لما أقول له لا خليك محروم وروح كد وزي ما سويت أنا سوي أنت و ثم أموت ويستلمها، بيقول لا تقد تجمل هذا. هي نعم. وهذه عندي في هذا قصة ذكرتها في بعض المحاضرات، ما أدري هل تسمح أني أقولها.
نأخذ القصة بس نأخذ فاصل نرجع لك عشان نشوق الناس للقصة هذه.
طيب ما في.
بارك الله فيك. فاصل ونرجع لكم ونواصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نواصل حديث فضيلة الشيخ الدكتور سعيد مسفر القحطاني الشائق في موضوع اللي هو رمضان والصدقات، لكن هو عنده قصة ظاهر جميلة خلنا نسمعها إن شاء الله. تفضل شيخنا.
القصة أخي الكريم من واقع الحياة، قصة حقيقية نشرتها جريدة الرياض لأحد الكتاب. جميل. وهي تحكي واقع رجل كان يعيش في الرياض، وهذا الرجل يهتم بالعقار ولديه يعني مجموعة كبيرة من المساكن والعماير، وكان يؤجرها على الناس ويستغل ريعها ويجمعها، لكنه كان شحيحا في الإنفاق على نفسه وعلى أهله، ولا يأكل يعني ما يشتري لأهله من الطعام إلا الرؤوس، رؤوس الذبائح، يمر المقصبة ويشتري الرأس ويشتري الأحشاء الكرش والخولان، يعني ذيك الأيام كل البيعة تباع هذه بريال. نعم. فيأخذها كل يوم، حتى عرف عند الجزارين إنه أبو الروس.
أبو الروس.
إيه، من يوم يشوفونه يدعونه ويأخذ هذا ويودي لأهله، ويحاول إقناع زوجته تقول له يا ابن الحلال أنت ذبحتنا أبو الروس هذه ما بي. قال كيف أكرم شيء في الذبيحة رأسها، العيون وين هي، واللسان وين هي، وين هو، والمخ هي نعم، وكل شيء في الرأس البديهة، هذا جسم ما فيه لا فائدة ولا فيه شيء، هذا هي نعم. فيقنعهم بالقوة. المهم مرت الأيام على هذا الرجل وهو على هذا الوضع، وازدادت كلما تجمع عندهم شيء من الفلوس اشترى عقار واشترى عقار حتى أصبح نص منفوحة له. هي نعم. ويوم من الأيام وفي آخر الشهر كان يتجول على الناس في آخر الشهر عشان يأخذ الإيجار، صلى المغرب في مسجد ينتظر واحد من المستأجرين، ولما طالع ما وجده في المسجد، فجلس حزينا انه يعني فاتت عليه الفرصة. كان في الحي هذا نفسه رجل عنده وليمة، عنده عزيمة كبيرة، ولما شاف الرجل هذا ظنه من الفقراء، لان حالته تنبئ على انه فقير، ملابسه رثة وحذاءه من هذا الشبشب هذا اللي يسمونه زنوبة، ووضعه يعني حتى ما يغتسل ولا شيء، مشغول بالمال فقط. فقال لي أحد رجاله، قال شوف الرجال ذا إذا بيتعشى خليه يجي. فجاء عنده قال الرجال هذا عنده عزيمة ويعزمك، تبي عشاء؟ قال لي والله. هنا طبعا فرح عشان يتخلص من الروس، راح معه دخل ذا البيت، وإذا بهذا البيت الكبير قصر، هي نعم، تدخل السيارات إلى مدخله، وبعدين توقف من هنا وتوقف من هنا، وصالة استقبال مجلس كبير، وصالة طعام كبيرة، ويعني فراش وثير.
جميل.
وكهرباء يعني مضاءة، المهم وضع قصر كامل. لما غلق تعشى وخجا يخرج، أراد التعرف على صاحب القصر، قال له يا أخي، قال نعم، قال أنت وش أنت، أنت أمير؟ قال لا. قال أنت وزير؟ قال أبدا. قال أنت تاجر صاحب رجال أعمال، رجل أعمال؟ قال لا أبدا. قال طيب وهالقصر وهالخيرات وهالدنيا وهالأكل منين جبته؟ إيه والله. قال والله من الله عز وجل. قال كيف من الله؟ علمني وش سويت. إيه نعم. قال والله أنا عندي طريقة، وهو أني أنتظر إلين يموت واحد من هالأغنياء وأروح أتزوج حرمته. إيه نعم. وأستمتع في أمواله، وأنا الحمد لله عندي ثلاث حريم وهذا بيت واحد منهم، وأنا مخلي خانة رابعة واحد قال له أبو الروس، هو ما درى أن هذا نعم قال أنا مخلي خانة رابعة لواحد في منفوحي قال له أبو الروس، يقولون عنده عشرات العماير وأنا أنتظر حتى يموت وأروح أتزوج بحرمته وأتمتع في ماله. قال وش قال لك؟ قال أنا اسمي أبو مشعب، عرف اسمه أبو مشعب. إيه قال طيب خير شكرا. خرج من عنده ووقف أول تاكسي، وما كان يمشي بالسيارات التاكسي، كان يمشي رجل إيه علشان العشرة ولا العشرين حق التاكسي. وقف أول تاكسي وركب ويجي طوالي على البيت ويدخل ويأخذ له مجموعة من الفلوس ويروح يستأجر سيارة دينا كبيرة ويجيبها لذاك السوق المركزي ويحملها من كل ما لذ وطاب من النعيم من الخيرات ومن الملابس ومن الأطياب ومن الصوابين والأكياس الرز وكل شيء. المهم وجاء ويفتح البوابة حقة بيته ويفتح الكهرباء، وهو ما كان شغلته إلا يطفي الكهرباء ولا يولع كهرباء واحدة إلا واحدة اللي سامرين عليها لأنه يقول هذه فلوس. المهم ولع الكهرباء وبدأ يصيح على عياله وزوجته فوق، يا ولد يا ولد. قالوا وش فيه وش عندك؟ من جبت النراز اليوم؟ ما أنا أبغى الروس الآن. قال لا انزل انزلوا في علم. نزلوا استغربوا، وإذا بالسيارة مريوسة وإذا بالعمال ينزلون الأكياس وإذا ذبيحة معلقة جاهزة. سلم المرأة الذبيحة قالت بخينا عشاها الحين أول شيء. إيه نعم والله. طبعا بدأ الشباب الأولاد في فرح وهم يرون الخيرات والمرأة فرحانة ويقومون يطبخون العشاء ويدخل هو الحمام ويأخذ له صابونة من كان يتروش بالتايد هذا اللي يقطع الجلد، لا أخذ له صابون
لا ما عليه بالتايد ما تايد صابون
صابون وحق الغسيل حق غسيل الملابس. اي نعم. المهم ويغتسل ويضبط ويصب عليه طال عمرك العطر ويلبس ثياب زينة ويغسلوا أولاده وتغسل مرته ويسمرون والقدر يشتغل على العشاء. المهم ويتعشون ويجون فتح الصندوق مرة ثانية وأعطى واحد من أولاده 1000 والثاني أعطاه 1000 والثالث 1000 والرابع كلهم أعطاهم 1000 1000. المرة واقفة قال هذه 10,000 هذه مصروف جيب بس، وإذا غلقت أعطيك مثلها وأكثر وانبسطوا يا عيالي. ويقومون عياله يلتفون عليه، هذا جالس على فخذه وذاك على فخذه وذاك ماسك رقبته وذا يسلم عليه الله يطول عمرك يا أبونا الله يعطيك يا أبونا. يعني وهو قدام ما كان يقربون منه من ريحته ومن بخله ومن كراهيتهم له. وبعدين
تغير
جاء الليل تعشوا وانبسطوا، ولما دخلوا الغرفة وهو كان ينام لحاله وكانت مرته تنام لحالها، لا ضبطت الفراش ورشته بالعطور وتزينت وقالت تفضل يا ابو الروس. ويوم دخل على الفراش ويريد ان ينام قالت له اسالك بالله قبل ان تسوي شيء ايش اللي غيرك؟ ايش اللي غيرك واحدث هذا التغيير المفاجئ في حياتك؟ ايش اللي حصل؟ قال لها الجواب عند ابو مشعاب.
الجواب
يقول الجواب جواب السؤال حقك عند ابو مشعب اللي ينتظر ان يموت ويجي يلقطك. لا والله انا ابو مشعب قبل يجي ابو مشعب. اي نعم. فالشاهد
فهو غلب ابو مشعب بالروس غلب ابو مشعب. ربي يحفظك بارك فيك شيخنا. في شويه مكالمات خلينا ناخذها. عندنا اختنا شمسه من الامارات. السلام عليكم اختي
شمس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مبارك عليكم رمضان.
علينا وعليك ان شاء الله.
آمين يا رب. أخوي بس بغيت أستفسر في قضية عندي، بس الحين حاليا أنا تنازلت عنها، بس أريد أعرف شو الأجر. قضية قتل
أنش عفيت يعني؟
هي أنا عفيت فأريد أعرف شو الأجر.
إن شاء الله الشيخ بيجاوبك إن شاء الله. عبد الرحمن من ألمانيا. السلام عليكم أخوي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالله.
الله يحييك وسلم.
مبروك لكم الشهر وش حالك ان شاء الله.
علينا وعليك ان شاء الله. تفضل اخوي.
يا اخوك عندي سؤال بس كرمت الشيخ. انا ودني بهني في المانيا عمره 17 سنة.
نعم.
وتعرف الصيام يعني 20 ساعة تقريبا شوي يعني.
نعم.
هل في امكانية الواحد يفطر صوم ولا ايش؟
هل في امكانية ان يفطر يعني؟
نعم.
امكانية في ايش؟
في المانيا يفكر رمضان الصوم طويل هنا يعني 20 ساعة. اوكي. وابني عمره 17 سنة يعني.
نعم.
طيب وانا يعني تقريبا عمري 45 سنة. هل يجوز احنا نفطر ونصوم؟ يعني نعرف احنا نتخالط مع المستشفيات وكل يعني لابسين مكشوفين وكل شيء، يعني ما عندي مشكله انه صعب يعني صيامهم.
يعني انت الان تطلب ان انتم تفطرون، هل الشيخ يعني يجوز لكم في انك تفطرون على اساس ان المده طويله، مده النهار هناك والصيام طويل وصعب؟ انت بيجاوبك الشيخ، بيجاوبك. الله يرحم والديك، حياك الله. نكتفي بالموجود. الاخت شمسة، مساله العفو في مساله القصاص والقتل يعني اجرها
ان كانت عفت عن القصاص القتل يعني عن القواعد، فلا شك ان هذا عمل عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فهي لم تعتق رقبه واحده، كانها اعتقت الناس كلهم.
الله،
لان العفو مطلوب، والله يقول: وان تعفو اقرب للتقوى.
نعم.
ويقول: والعافين عن الناس. وفي الحديث: ثلاث اقسم عليهن، من ضمنها: ما عفى عبد عن مظلمه الا زاده الله بها عزا في الدنيا والاخره.
الله اكبر.
فاسال الله سبحانه وتعالى كما عفت هذه المراه المباركه عن القصاص عن هذا الجاني، أن يعفو عنها يوم القيامة.
آمين.
وأن يعتق رقبتها من النار.
آمين.
وهذا فضل عظيم.
الحمد لله رب العالمين.
أما إذا كان العفو عن المال فقط، يعني ترتب على هذا القتل دية، نعم، أو كانت القتل خطأ أو شيء، ووجد الإنسان أن هذا الذي عليه المال فقير ولا يستطيع أنه يعني يسدد هذا الدين، وأنه إن لم يسدده ف ربما يبقي يمكث طول حياته في السجون حتى يسدد، فهذا أيضا له أجره عند الله سبحانه وتعالى.
جميل.
لأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويدخل هذا في العفو والعافين عن الناس. والعفو هنا يشمل سواء في هذا أو في هذا، ولا شك أن من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته في الدنيا والآخرة.
الله يجزاه خير. أخوي عبد الرحمن يعني يقول إذا له أو ولده عمره 17 سنة في مسألة اللي هو تجوز لهم مسألة الفطر، بحكم أنهم في بلد النهار فيه 20 ساعة تقريبا.
أي نعم أخي الكريم، زمن الصيام يتفاوت بحسب مجيء الشهر في الصيف أو في الشتاء.
نعم.
ففي الصيف يكون النهار يعني طويلا عند كثير من البلدان المسلمين، منهم في السويد وفي فنلندا.
صحيح.
وفي ألمانيا عند الأخ، وفي دول يعني أوروبا وشمال أوروبا يصل الصيام عندهم إلى يعني 22 أو 23 ساعة. صحيح. بمعنى أنهم ما يستطيعون إفطار إلا بس وجبة واحدة ويبدأ يصوم هنا.
نعم.
لكن الغنم بالغرب.
الله.
يدور الزمان دورته ويأتي رمضان في الشتاء. إيه نعم. فيسير النهار الليل عندهم، يسير الليل عندهم 20 ساعة، والنهار اللي يصومونه 4 ساعات.
أربع ساعة.
إيه نعم. فالغنم بالغرم، ولا نستطيع ولا يستطيع أحد أن يبيح لهم أنهم يأكلون في رمضان بحجة أن الصيام طويل، لأن الله عز وجل قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم.
فإذا طلع الفجر حرم على الصائم أن يفطر حتى تغرب الشمس.
نعم.
كونها طويلة كل شيء بحسابه.
صحيح.
الأجر بحسابه. يعني اللي يصوم الآن 20 ساعة، نحن في السعودية نصوم 15، وأنتم كمان تصومون 15 ساعة.
نعم.
في بعض البلدان 16 ساعة، بعض البلدان يصومون الآن 10 ساعات في نصف الكرة الأرضية الثانية.
صحيح.
10 ساعات.
صحيح.
هل أجر العشر مثل العشرين؟ لا، كلما كان الصيام أطول كلما كان الأجر أكثر.
نعم.
ولهذا للأخ عبد الرحمن ولغيره من المسلمين الذين يعيشون في البلدان التي يكون فيها النهار طويلا، نقول لهم: لا خيار لكم ولا يجوز أصلا أن تفطروا رمضان. بمقتضى إيمانكم عليكم أن تصوموا، لأن الصيام ركن من أركان الدين ومبنى من مباني الإسلام. ولا يجوز أن الواحد يقعد يطالع: والله إن كان اليوم قصير أنا بصوم، إن كان اليوم طويل أنا بفطر. أجل، بما تدخل الجنة؟ تبغى تدخل الجنة وانت على كيفك؟ أو بما تنال الأجر إذا كان تبغى بس تصوم أيام وساعات محدودة ولا تشعر بالجوع ولا تشعر بالظمأ؟ نعم.
الله يجزاك خير شيخنا. احنا عندنا طبعا حلقات خاصة بأحكام الصيام والأخطاء اللي فيها وأمور أخرى إن شاء الله في الفترة المقبلة والحلقات المقبلة، فخلنا نركز في موضوعنا الموضوع الآن اليوم رمضان والصدقات. عندنا أبو تركي معنا. أبو تركي تفضل أخوي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ سعيد.
وأنت كذلك.
كيف حالك؟ عساك طيب.
ولا تنسى مقدم البرنامج.
انت بخير.
ونعم ونعم في ونعم هذا
الشيء. كلكم إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. طال عمرك ما لبس مثل أبو الروس. عندنا سؤال الله يحييك بخصوص الزكاة.
نعم.
أيوه.
طال عمرك عندي أخت أرملة في السعودية.
نعم.
وما عندها بيت، ساكنة مع عيال أو زوجها اللي توفى. فما أدري هل يجوز عليها الزكاة؟ أنا عندي مبلغ كبير يعني بالنسبة للزكاة هذا، ممكن مثلا أمشي لها راتب، مثلا أخلي أحطه في البنك ومشي لها راتب على طول.
جميل، بجاوبك.
فنفس منك الجواب الله يرضى عليك.
طيب
شكرا.
وعندها ولد ضعيف، ما عندها أحد، ما عندها ولد ضعيف عنده راتب قليل يعني ما.
يعني ما عندها ما عندها مورد هي مورد أبدا.
ما عندها
راتب بسيط الولد.
لا الراتب للولد مو بلا.
ايوه لا نمشي لاجراءات الشؤون تبعها الحين.
الشؤون الضمان.
الضمان الاجتماعي.
ايه الضمان ما يكفي.
بس هذا يعني ما يكفيها، فما ادري اسالك يعني هل ممكن ان امسك المبلغ هذا في مكان معين واخليها كل شهر تاخذ لها مثلا من ليدور الحول؟ الله يجزاك خير يا ابو مستر.
شكرا ابو تركي، تفضل شيخ.
اخي الكريم، الزكاه عباده. ولا تدخلها المحاباة ولا المجاملة، وينبغي أن يصرفها الإنسان في المصارف الشرعية التي حددها الله في القرآن الكريم، وإذا صرفها الإنسان في غير موضعها لم تقبل وبقيت ذمته معلقة بزكاته. وبعض الناس لا يحسن ولا يهتم بقضية إخراج الزكاة في مخارجها الشرعية، بل يجامل بها ويحابي، يعطي أمه ويعطي أبوه ويعطي زوجته ويعطي عياله ويعطي أخوانه وأخواته وجيرانه، بل بعضهم يعطي حتى بعض المسؤولين في بعض الإدارات لتسهيل أعماله ويقول هذه من الزكاة وصرفها بنظرك. هذا كله يعني تلاعب بهذه الشعيرة العظيمة ولا يجوز. لكن بالنسبة إذا كانت القريبة هذه فقيرة ولا تجب عليه نفقتها، لأن العلماء يقررون أن من تجب عليك نفقته لا يجوز إعطائه الزكاة حقك، وهم الأصول والفروع. الأصول يعني أمك وأبوك، والفروع أولادك وأولاد أولادك، والزوجة التي تجب عليك النفقة. فهذا حتى لو كانوا فقراء تعطيهم من حقك أنت، لا تعطيهم من حق الفقير، لأن هذا الزكاة حق الفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أما الحواشي، إيش الحواشي؟ الإخوات والإخوان وأبنائهم والعمات والخالات، هذول حواشي، ليس أصول ولا فروع. هؤلاء تجوز لهم الزكاة، لكن بشرط أن يكونوا فقراء أو يعني ليس لهم أي مورد، كما قال للسائل والمحروم. السائل اللي يشحث أو محروم ولا يسأل، لأنه يستحي أن يسأل لكن ما له أي مورد. مثل أختك هذه، هذه أرملة توفي عنها زوجها، تتقاضى راتب يعني من الشؤون الاجتماعية ضمان، والضمان هذا لا يصرف إلا بعد دراسة وبحث وبعد تحري من قبل الجهات المسؤولة أن هذا الإنسان ممن يستحق هذا الضمان. وبالتالي وأيضا المبلغ الذي يصرفه الضمان لا يقوم بحاجة الإنسان ولا يكفيه، فهو بس سد رمق فقط. فمثل هذا الحالة يجوز لك أن تخرج جزءا من زكاتك، مو كل زكاتك، يجب أن تواسي في الزكاة، تعطي لهاون مثلها حتى لا تدخلها محاباة ومجاملة. وأما إخراجها على شكل راتب فلا، إنما تعطيها هذا المبلغ في موسم الزكاة التي أنت تخرجه. أيوة، لأنها هي أعرف بصرفه منك، وأنت هنا في قطر وهي في السعودية وتصرف لها كل شهر، ربما يتأخر أو يتقدم، أو لست الولي أنت الذي مباشر، وليها أولادها، فلا عطها المبلغ وهي امرأة راشدة سوف تصرفها في مصالحها، وربما لو صرفتها كلها لها الآن يكون أبلغ في قلبها وأكثر لقضاء حاجتها من أن تقطر عليها كل شهر. وأسأل الله لك التوفيق والقبول.
جزاك الله خير شيخنا. في مجموعة من اللقاءات عملناها مع أخوان المشاهدين وسألناهم سؤال: بغير المال كيف لنا أن نواسي الفقير؟ بغير المال كيف لنا أن نواسي الفقير؟ ووجدنا هذه الإجابات.
احنا ممكن نواسي الفقراء عن طريق الدعم المادي والدعم المعنوي، مثلا نعزمهم على مأدبة في رمضان، نساهم بحل جزء من مشاكلهم إذا كانت مادية أو نفسية أو معنوية.
أكيد مواساة الفقراء تكون عن طريق الدعم النفسي وعدم إحساسهم بالضعف، ومن خلال تقديم يد المعونة لهم سواء كانت بالموائد الإفطار في رمضان أو غير ذلك. والدعم النفسي في أشياء كثيرة، مثل الدعم النفسي في عدم إحساسهم بأنهم ضعفاء وفقراء.
هناك طبعا في مواساة نفسية للفقراء، النفسية التي تذهب إلى البيوت وتطمئن عليهم وتعرف حاجاتهم. أيضا هناك مواساة الحاجة الماسة إلى الطب، إلى 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 الأدوية، هذه جدا الناس كثير محتاجينها، إلى العمليات. رمضان أيضا طويل، شهر كامل محتاجين إلى السل الغذائية. أيضا حقائب العيد، وهذه فرحة الأطفال، ونتمنى إن شاء الله في هذا اليوم أن نكثر منها ونبارك في الجمعيات القطرية ومنها إلى الأعلى إن شاء الله.
في اعتقادي الشخصي أن الفقير أول ما يحتاج منك ابتسامتك، واحتاج منك الكلمة الطيبة، هذه لها تأثير أكثر من تأثير المال، وتنسيه إذا كان هو حتى محتاج لقمة تعطيها.
إجابات جميلة من أخواننا المشاهدين، يعني مهتمين بالناحية النفسية كثير في مسألة، يعني مش فقط هو مال أدفعه، لكن حتى الناحية النفسية لها وقحة في قلب الفقير وتأثيرها. بس خلنا احنا بدنا ناخذ تعليقك، لك خلنا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لك مرة ثانية. فاصل واحد. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وبرنامجكم هدى للناس ورمضان والصدقات، وضيفنا هو الداعية المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سعيد مسفر القحطاني. تبوا تاخذون اتصال؟ ناخذ اتصال من نورة بعدين ثم إن شاء الله نكمل حديثنا. أخت نورة، السلام عليكم. أم نورة تفضلي.
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ.
نعم.
بس إني يعني ما أبغي أسأله على مباشرة. الموضوع يتعلق
بالزوجية. إن شاء الله. بارك الله فيك.
بغيت أتواصل مع الشيخ بعد البرنامج إذا ما في إعراض.
بإذن الله. بياخذون رقم إن شاء الله وتواصل وياك. شكرا جزيلا بنورة. زي شيخنا الناحية النفسية في التعامل مع، يعني هو مو مبلغ يندفع كثر ما يكون في بعضهم، حتى الجمعيات الخيرية يهتمون من الناحية النفسية، يحاولون يوفرون خصوصا في أماكن الإغاثة والمنكوبين، يوفرون لهم الجانب النفسي، وحتى يعني الأطفال في مسألة أنهم توفير اللعب، توفير بعض الأشياء اللي من خلالها يعني نفسيا يحاولون يخرجونهم من الجو اللي هم فيه من الكآبة والهم.
عظيم جدا. النواحي النفسية لها اعتبارها، لكن لا تلغي النواحي المادية.
أكيد نعم.
لو أجلس مع الفقير 70 ساعة وأنا أنفسه ولا أعطيه ما يغذيه ما ينفع.
أكيد.
فلا بد أن ترافقها.
صحيح.
يعني نقدم هذه المبالغ أو هذه الصدقات، وأيضا نقدمها في قالب من الاحترام والتقدير والمواساة والرغبة في يعني إشعاره بأن يعني هو صاحب الفضل، لست أنا صاحب الفضل.
الله أكبر.
لأن صاحب الفضل هو الذي يأخذ. وفي الحديث يقول من كان له فقير فليتعرف عليه، يعني فإنهم أصحاب الدولة يوم القيامة. الفقير هذا هو اللي له مكان يوم القيامة، ويجي يأخذك أنت أيها الإنسان بناء على صدقتك.
الله.
فلا بد من يعني التلازم الإنفاق المادي، وأيضا التعامل النفسي الذي يشعر هذا الفقير بقيمته وأهميته وكرامته، وأنه ليس قليلا عند الله وإنما هذا ابتلاء واختبار.
في بعضهم شيخنا لو ندخل في مجال الصدقات, طبعا في هناك مجالات كثيرة, هناك الوقف, هناك يعني في رمضان خصوصا موضوع إفطار الصائم, كفالة الأيتام, مجالات كثيرة وواسعة يا شيخنا. يعني مسألة
أولا الإسلام لما حث على الصدقات يعني وضع أولا عدة مؤيدات ومرغبات فيه, من ذلك أنه هذا المال الذي أنت تنفقه هو ليس لك, هو من الله, وآتوهم من مال الله الذي آتاكم, ولست أنت إلا أمين صندوق عليه, فما دام الله أعطاك أعطهم مما أعطاك الله سبحانه وتعالى, فما لك فضل. اثنين, أنه هذه الصدقة التي تنفقها هي لك أصلا, وما تنفقوا من خير فلأنفسكم, ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فأنت أيها الإنسان لما تنفق ترى ما تعطي الفقير, أنت تعطي نفسك, لأن الفقير هو صاحب فضل عليك أنه قبل صدقتك علشان رب العالمين يعوضك بعد الموت على هذه الصدقة. الأمر الثالث, وهذه طمأنة مهمة لأصحاب المال, لأن أصحاب المال طبعا عقولهم عقول استثمارية, يريدون الاستثمار. نعم, الله عز وجل يخبرهم بأن هذا المال الذي تنفقونه هذا معوض, وما تنفقوا من خير يخلف فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. أي مال تخرج في سبيل الله, المنطق والحسابات تقول إن الصدقة تقلله, لكن الحقيقة أن الصدقة تزيده, ولذا سميت الزكاة زكاة, يعني إيه؟ يعني نماء, نماء وزيادة. وفي الحديث ما نقص مال من صدقة, بل تزيد بل تزيد بل تزيد, أبدا ما ينقص المال. وإذا أردت أن يزيد الله مالك أيها الإنسان انفق, لأن كل ما تنفق الله ينفق عليك, وما من يوم يصبح وتشرق به الشمس إلا وملكان يناديان ويدعوان, اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفق خلفا. فالإنفاق في سبيل الله هذا ليس خسارة أبدا, أي واحد ينفق الله يرد له ويعطيه, وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. رجل, أنا رأيت هذه الحالة بعيني, كنا في الحرم نصلي صلاة التراويح في رمضان, وخرجنا بعد صلاة التراويح وكان فيه صاحب سيارة, سيارة فخمة من هذا اللكسس. اي نعم, فجاء رجل فقير مسكين يطلبه, قال أعطيني لله وهو واقف. اي نعم, فالرجل ما أعطى. اي نعم, قال على الله بس. فتأثر هذا الفقير وقال أنا عارف أن رزقي ما هو عليك, إنه على الله, لكن الله ابتلاني بالفقر وابتلاك بالغنى وعيت, مع السلامة امشي. أيوة, في امرأة أفريقية من هذول اللي بيعون الفسفس كان على رأسها طبق فسفس, شافت الوضع وأنا واقف كمان, فأخرجت ريال وأعطت هذا الرجل الفقير.
الله أكبر.
أيوة, والرجل الغني يراه وتحرك شوية, بعد ما تحرك كأنه شعر بلوم الضمير إنه ليش أنا ما أعطي, وقف السيارة ونزل وطلع من محفظته 10 ريالات وجاء يدور للفقير ما لقيه, أعطاه المسكينة هذه.
سبحان الله, أفريقية
أنفقت ريالا فرد الله له لها به 10 ريالات, وهذا شيء مجرب. فأنت أيها المنفق لا تتصور أنك تضيع مالك, لا والله, والله إن المال الذي تنفقه هو أولى لك وأحفظ عند الله مما يعني تنفقه في شهواتك أو تستبقيه لوردك.
نعم, الأخت نورة من لندن, تفضلي. أخت نورة, السلام عليكم. أخت نورة معنا على الهواء, الظاهر قطع الاتصال. جزاك الله خير شيخنا. يعني في بعضهم يعرفون شلون يستثمرون حتى في الصدقات, يعرف شلون يختار, يعني مسألة الوقف, كفالة الأيتام, يعني يوزع, لأن تدري الآن الشيخ فيه هناك مصادر كثيرة للصدقات, يعني في هناك روافد كثيرة, فالواحد ساعات يحتار شي يسوي, هل هو يدفع يبني بير, هل هو مثلا يعني يكفي اليتيم, يكفي الداعية, يبني مدرسة, مسجد.
والله يا أخي الكريم, مجالات الإنفاق تتنوع وتختلف في ثوابها من يعني واحدة لأخرى, وأفضلها الصدقة الجارية.
صدقة الجارية.
أي نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أنت حدك حي الإنسان عملك يجري, صلاتك تجري, صدقتك تجري, برك يجري, كل شيء يجري, لكن إذا مت خلاص انتهى, ربعت صحفك, إلا من ثلاث: صدقة جارية, وهي التي أنت أجريتها فيجري أجرها لك إلى أن تنتهي هذه الصدقة. ليست صدقة مقطوعة، لا، الصدقة المقطوعة الذي تعطيه أحد يأكله ولا يلبسه ولا شيء وانتهت، لا، جارية تتجدد إلى يوم القيامة هذه. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقات الجارية الآن حددها بعض أهل العلم في مناحي معينة، مثل بناء المساجد هذه صدقة جارية لا شك، حفر الآبار هذه أيضا صدقة جارية، ما دام هذا البئر يستفاد منها ويشرب الناس منها فلك بكل من يشرب منها أجرا عند الله. أيضا الوقف، الوقف الخيري على عمل خيري، وقف دعوي، وقف جمعية بر، وقف جمعيات القرآن الكريم، هذا لا شك أنه من الصدقات الجارية، فإنه ما من يعني عمل خيري يدعم بهذا الوقف وبماله بريع هذا الوقف إلا ولك مثل أجره إلى يوم القيامة. وأيضا كفالة اليتيم، كفالة اليتيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه الوسطى وهذه السباحة، وهذه يسمونها السبابة وليست السبابة، هي معناها اللغوي السبابة، يعني من الواحد إذا جاي يسب واحد يقول كذا أسبك وأسوي بك، هذا السبابة، لكن نحن سباحة. لا نستخدمها للسب وإنما نسميها السباحة
للتسبيح.
نعم، حينما نتشهد نقول أشهد أن لا إله إلا الله. الله ما يقدر الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله يزيل اثنين أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويطلع هذه، لا، لا بد هذه. نعم، فهي ليست سبابة، سبابة عند السبابين، لكنها سباحة وموحدة عند الموحدين والمسبحين. فالإنفاق على اليتيم هذا شيء عظيم، يعني من مصارف الخير التي يعني يكون أجرها عظيما عند الله. كذلك النفقات التي قد لا يعني تبدو للناس، مثل الآن الناس في أزمات، يعني بعض الناس قد يبني مسجد لكن في ناس ميتين جوع، المساجد كثيرة وتجد أن في كل حي أكثر من مسجد، لا يا أخي الكريم انفقها الآن لهؤلاء الذين يموتون. كذلك محلات العلاج مثل غسيل الكلى، في بعض الشعوب ما أحد يستطيع، تجده يموت لأنه ما هو قادر يدفع أجرته في المستشفى، سوي له مركز طبي علاجي يعالج الناس، حاجات الناس كثيرة جدا. وبالتالي فعلى الإنسان الذي يريد أن يتصدق وعنده مال أنه يبحث، ولا مانع من استشارة أهل الخبرة من الذين لهم اهتمام بالعمل الخيري في الجمعيات الخيرية، وهي والحمد لله في قطر كثيرة،
الحمد لله.
فقطر قطر الخير أنا أسميها، أي نعم، وجمعياتها الخيرية فيها متعددة وأنشطتها الخيرية تغطي مساحة كبيرة من العالم، وأينما وجدت محتاجا وجدت قطر بجواره، ولذا الله يزيدهم ولا ينقصهم لأنهم ينفقون في سبيل الله عز وجل.
الذي ينفق يعني ممكن أنا أتصدق على أساس والله حتى يشفى مريض لي مثلا، هل ممكن هذا الشيء
النية
موجود
يعني
في الشرع؟ أيوة
ما في مانع،
أو دافع بلا على ولدتهم أو
ما في مانع، هذا من القربة إلى الله عز وجل بأن تتصدق، بل اللهم إني أتصدق هذه الصدقة وأسألك يا ربي أن يعني تشفي مريضي أو تبلغ ثوابها لوالدي، لأن هذا من الأعمال التي تدخلها النيابة، تصل ثوابها إلى الأموات ويصل ثوابها إن شاء الله إلى الحي، وأيضا تحقق بها مصالح إذا كنت الإنسان تريد شفاء زوجة أو مثلا بنت أو نجاح عملية أو شيء، فإنها يجوز بإذن الله عز وجل.
بإذن الله تعالى. إيش الكلمة اللي ممكن توجهها لإخوانك المشاهدين في رمضان، هذا الشهر شهر الخير وشهر البركات، ويعني دعوتهم للبذل والعطاء إن شاء الله؟
والله أقول لإخواني الكرام حفظهم الله في قطر وفي كل بلاد المسلمين وفي من يسمعني، إنه هذه فرصة، هذا الشهر شهر الخير وشهر البركة، والحسنات فيه تضاعف، وأبواب الجنة مشرعة وأبواب النار مقفلة والشياطين مصفدة. أي نعم، فلا تبخلوا على أنفسكم، استغلوا هذه الظروف. أحيانا لما الواحد يبغى يتصدق الشيطان يقوم يحط عنده مشكلة حتى يصده، الآن الشيطان ما هو مقفول مصفد، أيوة، إذا عييت معناته أنك أنت نفسك ما تبغى الصدقة أيها الإنسان. كذلك المساكين الآن يفرحون في هذا الشهر، تجد رمضان بعض الأسر يعيشون على دخل رمضان،
صحيح.
وتجدهم في رمضان يترددون على الأثرياء ويخرجون إلى الأسواق ويمرون على هذا. حاول أيها الإنسان أن يكون في جيبك شيئا من المال بحيث لا ترد أحد ولو كان العطاء بسيط، فإن الرد جفا. يعني خلي معك مبلغ غير الزكاة، مبلغ مثلا وليكن من أبو فئة، في فئة ريال قطري عندكم
ولا خمسة؟ ريال عندنا،
في ريال ورقي. اي نعم، فئة الريال، فئة الخمسة، فئة العشرة، اجعلها في جيبك، وكلما مر عليك عند إشارة أو في سوق أو في دكان أو في مسجد فقير اكسب معه.
الله
اي نعم، أعطه، لا تفوت هذه الفرصة، فإنك إنما تعطي نفسك أيها الإنسان، فلا تكن عدو لنفسك، ولا تكن مثل أبو الروس اللي ضيع فلوسه ولا لقيها لكن صحها الوضع. نعم.
الله يبارك لك فضيلة الشيخ الدكتور الداعية المبارك سعيد مصر القحطاني على هذه الكلمات الطيبة. واللي يبي يستزيد خصوصا من أهل الدوحة ضمن مهرجان بشار الرحمة، هناك محاضرة للشيخ إن شاء الله بعنوان الإرادة في صلة الأرحام مع الشيخ دكتور سعيد مسفر الداعي، أيضا محمد بن راشد المري بقاعة الشعلة بسباير الساعة العاشرة، الساعة العاشرة، ففرصة صراحة تستمتعون بهذا الحديث وتستفيدون. ربي يبارك له ويحفظه، جزاك الله خير شيخنا.
شكرا.
أيها المشاهدون الأحبة، هل اشتقتم للجنة؟ هل عرفتم ثمنها؟ هل تجلت لكم زينتها؟ هل انفتحت لكم بعض أبوابها؟ هل عرفتم طريقها؟ أمامكم درب، ومن سار على الدرب وصل، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وككل عروس كريمة تحتاج إلى مهر غال، ومهرها النفوس الذهب واللال، والكنوز والأموال والعطايا الثقال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل تريدها؟ هل تطمح لها؟ هل تستشرف نسائمها؟ ادفع، مد يدك للخير، وتصدق ليتصدق ربك عليك، زكي ليزكي الله قلبك، جد ليجود الله تبارك وتعالى عليك بالعتق من النار، وبارك الله في أموالكم وأولادكم وصحتكم أيها الأحبة. نترككم الآن مع أحبابنا الصغار وهذه المشاركات في مسابقة رتل وأرسل التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات